بدره نور بدا
والطير من فرط المحبة قد شدا
والثمر بلل متبدل والندى
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد في صحيح البخاري أن نبيا من الأنبياء نزل تحت ظل شجرة يعني نزل يستريح تحت ظل شجرة فبينما هو نائم إذ جاءت نملة فلدغته فاستيقظ منها وجعا يعني فزعا من هذه اللدغة فأمر بمتاعه بجهازه فنقل الحاجات بتاعته الموجودة معاه نقلها من تحت هذه الشجرة ثم أمر فحرق بيت النمل أحرق هذا المكان الذي خرجت منه هذه النملة حرق بيت النمل فقال الله له فهل نملة واحدة فهل نملة واحدة أنا عندما قرأت هذا الحديث انتابني العجب كم من الأمم التي خلقها الله تبارك وتعالى والتي لا يعلم عددها إلا الله عز وجل وكم من مخلوقات في كل أمة يعني هذا النمل أمة النمل هذه أمة من الأمم كما قال تبارك وتعالى إلا أمم أمثالكم النمل أمة يا ترى هذا البيت الذي كان فيه بعض النمل وهذا الموقف الذي حدث من هذا النبي الكريم كيف أن الله تبارك وتعالى اطلع عليه ولم يشغله سبحانه وتعالى تدبير أمر كل مخلوقاته عن أن يطالع أمر هذه النملة وأمر قومها أو خواتها في هذا البيت الصغير وكيف أن الله تبارك وتعالى بجلاله وكماله عاتب نبيا كريما لأجل مجموعة من الذر من النمل الله تبارك وتعالى هو العدل الحكم المقسط القائم بالقسط قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الله عز وجل قام على خلقه بالعدل سبحانه وتعالى حديثنا هذه الليلة بعنوان مع الله لا ظلم مع الله لا ظلم الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة قال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما مثقال ذرة وزن هذه النملة الصغيرة الله تعالى لا يظلمك مثقال ذرة وقال تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون يعني الله تبارك وتعالى لا يقع منه الظلم بأي شيء تجاه خلقه قال تبارك وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إذن لا يظلم مثقال ذرة لا يظلم الناس شيئا ها؟ ثم قال بعدها ولا يظلم ربك أحدا ثم قال تبارك وتعالى أيضا في الآية التي بعد ذلك قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الله تبارك وتعالى نفى الظلم عن نفسه لجميع خلقه بأي نوع أو بأي لون من ألوان الظلم قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجميل الإلهي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا الله تعالى حرم على نفسه الظلم فلا يظلم مثقال ذرة تبارك وتعالى بل مجرد إرادة الظلم هذه تنتفي عن الله عز وجل الله تعالى له المثل الأعلى له كل كمال ولما كان الظلم منقصه الظلم منقصة، تعالى الله تعالى عن هذه المنقصة، فلا يظلم خلقه مثقال ذرة بل ولا يريد حتى الظلم. قال تبارك وتعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين، يعني حتى إرادة الظلم هذه منتفية عن الله عز وجل. قال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. فالله تبارك وتعالى له العدل كله، له تمام العدل وكماله سبحانه وتعالى. ما هو العدل وما هو الظلم؟ العدل إعطاء كل ذي حق حقه، والظلم منع الحق عن مستحقه. بل هو العدل، العدل في أول تعريف معانا إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء الحقوق عدل. طب والظلم؟ هضم الحقوق ألا يصل الحق إلى مستحقه. العدل ألا يعاقب الإنسان إلا بما جنت يده، والظلم أن يعاقب الإنسان بشيء لم يفعل. الله تبارك وتعالى تنزه عن كل ذلك عز وجل. إحنا عندنا الأفعال، الأفعال ثلاثة أنواع: أفعال الله من هذه الحيثية، وحتى أفعال الخلق، إما أنك أو إما أنك تفعل العدل، وإما أنك تفعل الفضل، وإما أن يقع الظلم. ثلاث حاجات: أنا وأنا بعملك، إما أن أعدل معك أعطيك حقك، هذا اسمه عدل. طيب الشيء الثاني الفضل أو الإحسان، أعطيك حقك وزيادة، يعني أتفضل عليك أزيد لك في الإحسان. ده الصنف الثاني من الأفعال. الثالث أن أهضمك حقك، وهذا هو الظلم. أما الأول والثاني فأفعال الله تبارك وتعالى تدور بينهما، تدور أفعال الله في خلقه بين العدل والفضل، والفضل أعظم وأكثر من العدل. إذن مرة أخرى، أفعال الله تعالى في جميع خلقه، الإنس والجن والملائكة والطير والوحش وكل ما لا تتخيله من خلق الله عز وجل، تدور بين العدل والفضل، وفضل الله أعظم وأكثر من العدل. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، والله ذو فضل على العالمين. فضل الله تبارك وتعالى عظيم، وإذا منع الله تبارك وتعالى فضله عن عبد لا يعد ظالما. تأمل معي، الله تعالى يعطيك حقك، فإذا لم يزد لك في شيء ما عن حقك لا يعد ظالما. أضرب مثال: لو عندنا صاحب شركة، هذا الرجل صاحب الشركة وقع عقد مع الموظفين على أن الراتب 3000 جنيه كل شهر، نظير 8 ساعات عمل كل يوم ما عدا الجمعة والسبت مثلا، ثم جاء في نهاية الشهر أعطى كل ذي حق حقه، اللي اشتغل 8 ساعات وفى بعمله أعطاه 3000 جنيه، ثم جاء على مجموعة 5 6 7 أي مكان فزادهم 1000، هذا اسمه إيه؟ اسمه فضل. طيب هل يعد هذا الرجل صاحب هذه الشركة ظالم للذين أخذوا 3000؟ لا يعد ظالما، لأنه ماله ولم يبخس الناس حقوقهم، إنما هذا زيادة فضل، هذا زيادة فضل، فلا يعد منعه لفضله عن بعضهم ظلما. هذا إذا كان الإنسان يحكم في ماله ولو بالتشهي، يعني أنا صاحب مال، أنا معايا فلوس كتير، أعطيت هذا الأجير أجره وأعطيت الأجير الآخر أجره وزيادة، هل ألام؟ لا ألام، لأنني تحكمت في مالي، هذا مالي، ولم أظلم هذا الإنسان الذي عمل حتى لو كان حكمي بالتشهي. رب العالمين لا يحكم بالتشهي ولا يعطي فضله بالتشهي جل وعلا، بل الله تعالى عندما يزيد في الفضل، يعني يعطي فضله فوق العدل، يعطيه عن علم وعن حكمة لا عن تشهي كما يفعل البشر. عشان كده ربنا قال في القرآن آية جميلة جدا، قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. اشمعنا يعني دول ربنا جعل هذا رسول وأنا مش رسول؟ ليه ده صحابي وأنا مش صحابي؟ ليه هذا رزق حفظ القرآن وأنا لم أرزق حفظ القرآن؟ هذه كلها أفضال. قال أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني عندما وضع فضله الله عز وجل وضع فضله لمن يستحق هذا الفضل. الله تعالى يرى قلوب عباده فكان ذلك عن علم. قال عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن الله عز وجل نفى الظلم عن نفسه في جميع أوامره. أوامر الله تبارك وتعالى أوامر كونية وأوامر شرعية. الليلة نتكلم عن عدل الله تبارك وتعالى في أمره الكوني. إيه معنى الأمر الكوني؟ الأمر الكوني اللي هو الخلق، الرزق، التدبير، تقدير الشفاء، تقدير المرض، إعطاء الزوجة، إعطاء الولد، أخذ الولد، الغنى، الفقر، اللون، الطول، القصر. هذه الأفعال الكونية الربانية التي تكون في خلقه. طبعا أنا أتكلم عن بني الإنسان خاصة، حديثنا عن أنفسنا نحن. أنا أريدك أن تخرج من هذه الحلقة وقد حققت هذا الكلام الطيب الذي قاله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. الرضا بربوبية الله تبارك وتعالى، أن تكون راض عن أفعال الله فيك، غير متسخط ولا شاك ربك لخلقه. الله عز وجل عدل في أفعاله الكونية. إزاي؟ الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يخلق خلقه سوى بين جميع خلقه في أصل الخلق وفي أصل الرزق وفي أصل الهداية. يعني إيه؟ يعني كل بني الإنسان خلقوا وكل بني الإنسان يرزقون بفضله وكل بني الإنسان الله تبارك وتعالى هداهم إليه. هداهم يعني دلهم عليه، أرشدهم إليه سبحانه وتعالى. وجميع خلقه سواء في ذلك. واحد يقول طب احنا بنشوف في الخلق الناس مش زي بعض، في واحد لونه أسمر، واحد لونه أبيض، واحد طويل، واحد قصير، ها؟ ماذا نفعل؟ خذ الكلمة الجميلة دي: مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان. يعني إيه مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان؟ يعني ربنا عز وجل يزيد في الخلق ما يشاء، ثم قسم مواهبه في خلقه بالعدل. فترى إنسانا بسط الله تبارك وتعالى له في القوة، وآخر بسط الله تبارك وتعالى له في الجمال، وآخر بسط الله تبارك وتعالى له في العقل، وآخر بسط الله تبارك وتعالى له في الغنى، وآخر 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 وهكذا. لكن مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان. لكن كثير من الناس يعمى عن فضل الله فلا يراه. وإنها لا تعمى القلوب، لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا حال كثير من الناس، ولو نظرت في حال الناس لوجدت ذلك بينا واضحا. لماذا فعل الله ذلك؟ قال تبارك وتعالى في محكم آياته، قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. حتى تعمر الأرض وحتى لا يختل نظام الحياة كانت هذه القسمة العادلة من الله عز وجل، فلم يجعل كل الخلق جميلا، غنيا، ذكيا، له من المال، له من الجاه والسلطان، أبدا. إنما يعطي هذا شيئا ويمنع عنه شيئا. لماذا يمنع؟ وأنا أرجو أن ننتبه إلى هذه، لأن هذه النقطة المفصلية. أنا وأنت وجدنا في هذه الحياة الدنيا لغاية العبادة، حتى نقيم العبودية لله عز وجل. ربنا عز وجل أراد منك أن تطيعه وتخضع له وحده سبحانه وتعالى. لكن الله تعالى علم بسابق علمه من منا سيكون عبدا له ومن منا سيعبد غيره. ربنا علم بسابق علمه في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض، علم أن من من بني الإنسان من بني آدم سيطيعه سيؤمن به، ومن من بني آدم سيعصيه سيكفر به. إلا أن الله لكمال عدله لم يحاسبنا بعلمه الأزلي فينا، إنما يحاسبنا ربنا تبارك وتعالى بظهور علمه في أفعالنا. مرة أخرى هذا الكلام، الله تعالى مع علمه الأزلي بأحوال خلقه عارف إن أبو جهل، يعلم أن أبا جهل عندما يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله سيكفر أبو جهل، وعلي بن أبي طالب سيؤمن، يعلم ذلك سبحانه وتعالى. لكن الله تعالى لم يحاسب الناس بهذا العلم السابق، إنما قضى الله تعالى وقدر أنه لابد من الامتحان والاختبار في فترة زمنية اسمها الحياة الدنيا. قضى الله تعالى وقدر أن لكل إنسان من بني آدم فترة تسمى فترة الامتحان، وهي مدة بقائه في الدنيا مكلفا من ساعة ما يبلغ إلى أن يموت، اسمها فترة الامتحان. وقت الامتحان إمتى؟ من ساعة ما تبلغ إلى أن تموت. الله تعالى يعلم ما الذي ستفعله في هذه الفترة، لكن لم يحاسب الله تعالى الناس بسابق علمه الأزلي فيهم، إنما يحاسبهم باختياراتهم وأفعالهم بظهور علمه في أفعالهم، عندما يفعلون يظهر علمه السابق سبحانه وتعالى. لذلك ربنا قال في أول سورة الإنسان إيه؟ قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن أنت مبتلى، أنا وأنت لابد أن توضع على محك الاختبار. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس أدعياء، كثير من الناس يدعي الإيمان، يدعي أنه صالح، يدعي أنه صاحب الجنة وأنه سيدخل الجنة، فكان لابد من حتمية الاختبار والابتلاء حتى يظهر الصالح من الفاسد، المؤمن من الكافر. قال تبارك وتعالى في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا، أي في قولهم أنهم مؤمنون، ولا يعلمن الكاذبين. سيظهر عندما يأتي البلاء، عندما يأتي المحك، يظهر من الذي سيؤمن بالله عز وجل وسيصمد على طاعته ويثبت على دينه، ومن الذي سينتكس ويرتد على عقبيه. لذلك كان لابد من الاختبار، هذا الاختبار لله تعالى يختبر خلقه بما شاء، يعني الله عز وجل هو الذي يقدر نوعية البلاء. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني في واحد ممكن يبقى بلاؤه الغنى، الغنى هو ده الامتحان الصعب اللي هيظهر معدنه. واحد تاني لو الغنى جاله ما يظهرش معدنه، إنما يظهره الفقر فيبتليه الله تبارك وتعالى بالفقر ليظهر معدنه. واحد تاني ربنا يبتليه إن هو يعطيه الصحة يكون قوي، واحد تاني ربنا يبتليه إن يكون ضعيف، واحد تاني ربنا يبتليه إن يكون قوي ثم يأخذ منه هذه القوة، واحد تاني ربنا يبتليه إن هو لا يقدر له الزواج، واحد تاني ربنا يقدر له الزواج ويكون ده اختباره، واحد سادس ربنا يقدر له الزواج ولا يعطيه الولد، واحد تاني ربنا يعطيه الولد ثم يأخذه منه، واحد تاني ربنا يعطيه الولد ويجعله فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. بلاءات الله تبارك وتعالى، اسمع، بلاءات الله تبارك وتعالى وزعت على خلقه بالعدل، بلاءات الله تعالى موزعة على الناس بالعدل. لكن الإنسان أحيانا لا يرى إلا بلاء نفسه، بعض الناس لا يرى إلا البلاء الذي وقع عليه، مع أنه لو وقف من فوق ونظر إلى بلاءات الخلق لقال أنا لست مبتلا، أي بلاء؟ وكما قلت ربنا عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن هذا الابتلاء حتمي ليظهر هل أنت راض عن الله تبارك وتعالى، هل أنت مؤمن بالله عز وجل أم لا. طيب الإنسان كيف يرى عدل الله عز وجل؟ في دعاء جميل جدا علمه إيانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد، وهذا يقوله عند الهم عند الحزن، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، شوف التقديم الجميل، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، يعني إياك أن تنسى أنك صنعة الملك، أنك وما تملك ملك له سبحانه وتعالى. اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. طيب واحد يقول يعني ربنا لما خد مني ابني كان عدل، ربنا لما خلقني أسمر كان عدل، ربنا لما ابتلاني بفقد الصحة كان عدل. آه نعم عدل. كيف ذلك؟ أرجوك تأمل معي. كثير منا ينسى أنه كما قلت في رحلة اختبار صغيرة جدا جدا جدا. حياتك أيها الإنسان، حياتك أيها الرجل الكريم، أيها الأخت الكريمة، ليست هي هذه الدنيا. هذا كلام الكفار، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، هذا كلام الكفار. نحن علمنا أن نؤمن باليوم الآخر. حياتك تمر فيها بثلاث مراحل: الحياة الدنيا وهي أصغرها، ثم تأتي حياة البرزخ أطول قليلا، ثم تأتي الحياة الآخرة وهي الحياة الحقيقية. الله تبارك وتعالى قدر لك أن تختبر في أصغر فترة من فترات حياتك، يبتليك في أصغر مدة تحياها في حياتك كلها. محطة الأولى في حياتك اسمها الحياة الدنيا، ربنا كأنه قال لك أنا سأختبرك، سأبتليك، سأمتحنك في هذه الفترة الصغيرة جدا جدا جدا، وإن استعنت بي سأصبرك، بل ولن أبتليك إلا بما هو في وسعك. ربنا قال في القرآن إيه؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله قد فعلت. الله تعالى لا يمكن أن يحمل العباد ما لا طاقة لهم به. يعني ربنا لما قدر على واحد، ربنا يعافيكم ويعافي جميع المسلمين، السرطان، الله تعالى يعلم أنه يقدر على ذلك، والله العظيم يقدر على ذلك. الله تعالى ما كلفك ما لا تطيق. طيب المشكلة فين؟ المشكلة أن الناس لما جاءهم البلاء لم يأخذوا معه الدواء. إيه الدواء؟ دواء البلاء الإيمان. ربنا عز وجل بيقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، بعدها قال إيه؟ قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أنا يعني أستغرب ويعني أتعجب من حالات الانتحار اللي كل شوية تأتينا في الأخبار. هذا الذي انتحر أو هذه التي انتحرت لصعوبة الابتلاء هي فقدت البوصلة، فقد البوصلة. لو أنه لما جاءه هذا الثقل استعان بربه وآمن به تبارك وتعالى لما أصابه هذا الوهن، ولما استعجل عذاب الله تبارك وتعالى. نعود مرة أخرى، نقول إحنا عندنا الدنيا، البرزخ، الآخرة. أضرب لك مثالا، لو قلت لك أنت قدر لك أن تعيش يعني مدة حياتك من أول الخلق إلى الفناء 1,000,000 سنة، تخيل معي هذا المثال. لو قلت لك من أول ما تنزل من بطن أمك إلى فنائك، الفناء النهائي لو فرضنا يعني جدلا 1,000,000 سنة، ستختبر في خلال 100 سنة فقط من 1,000,000، يعني عندك 900,000 و900 سنة بعيد عن الاختبار. 100 سنة تعمل فيهم ايه؟ 100 سنة دول تختبر فيهم، تختبر بما تستطيع تحمله، بما تستطيع تحمله. فإن نجحت في الاختبار بحيث يكون أكثر من 50% من الاختبارات أنت ناجح. يعني لن نطلب منك 90% ولا 80% ولا حتى 70%، إنما المطلوب منك فمن ثقلت موازينه 51% تعدي. لو جبت 51% هتنعم نعيم لا يمكن أن تتخيله 900,000 سنة ومعهم 900 سنة. هل أكون قد ظلمتك بهذا؟ لا طبعا لم أظلمك. الله عز وجل بقى مش كده، لا، ربنا عز وجل هو الذي أوجدك، وهو الذي وهبك الحياة، ووهبك السمع والبصر والفؤاد، ورزقك ودبر أمرك وأعطاك الزوجة وأعطاك الأولاد وأعطاك كل ذلك، ثم قال لك سأبتليك بشيء، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فإن صبرت ورضيت وبشر الصابرين. هذه الفترة بتاعت الاختبار دي فترة صغيرة جدا جدا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى بقية حياتك. ما أنا هموت؟ لا، إحنا كمسلمين، نحن كمسلمين لا نعتقد أن الموت فناء، إنما الموت نهاية فترة من فترات حياتك، ثم تنتقل بعدها إلى حياة أخرى بصورة أخرى اسمها حياة البرزخ. بمجرد أن تصعد الروح من هذا الجسد تذهب الروح إلى بارئها. فإن كنت من أهل النجاح، نجحت 51%، كانت روحك في حواصل طير خضر تسرح في الجنة طول حياة البرزخ، تأكل من ثمار الجنة وتشرب من مائها، يا سلام على النعيم. ثم هذه الفترة تكون فيها كما ينام العروس، ثم يبعثك الله تبارك وتعالى إلى نعيم لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، حتى أنه يؤتى يوم القيامة بأبأس أو بأشقى أهل الأرض من أهل الجنة. أنا لا أتخيل أن أحد ممن يسمعني الآن هو أشقى أهل الأرض. أشقى أهل الأرض يعني رجل لم يرى النعيم قط، إنما اجتمع عليه البلاء كله، لكنه كان من أهل الإيمان، مع أن البلاء عليه كان في غاية الشدة، إلا أنه لم يفقد البوصلة، لم يفقد الإيمان، فلذلك يغمس في الجنة غمسة. ثم يسأله الله، أنت متخيل معايا، هذا الرجل لم يأكل بعد من ثمار الجنة ولم يشرب من أنهارها ولم يجلس في قصورها ولم يتنعم في حريرها وذهبها، لم يفعل ذلك، إنما فقط كأنه رآها ثم خرج. فيسأله رب العالمين، عبدي هل مر بك شقاء قط؟ أنت عشت في الدنيا دي 90 سنة 100 سنة في غاية الشقاء، بعد الغمسة دي أنت متذكر بؤس؟ فيقول لا وعزتك، وعزتك ما رأيت شقاء قط. ثم يجعله الله تبارك وتعالى في الجنة 1,000,000 سنة؟ لا لا، نعيم الجنة إلى أبد الأبد، لا ينقطع لا يفنى، إن لكم فيها أن تحيون فلا تموتون. فهل ظلمك الله عز وجل حينئذ؟ لم يظلمك الله تبارك وتعالى. هذا حتى تفهم لماذا قدر على هذا الفقر وقدر على هذا الفقد. كل هذا اختبار وابتلاء وامتحان في فترة لا تساوي شيئا. تعرف لما الناس تبعث يوم القيامة، ها يقولون ربنا قال ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يا يعني فترة البرزخ دي كأنها ساعة من النهار. يبقى الدنيا عاملة زي بالنسبة لهم بقى، ولا أي شيء. فإذا جاء العبد المبتلى يوم القيامة وصبر على بلاء الله تبارك وتعالى ونجح في الاختبار وأعطاه الله عز وجل من الأجر ما لا يتخيله، حينئذ يقول صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة أن لو كانوا قرضوا بالمقاريض لما يرون من فضل الله على أهل البلاء، أو من عظم الجزاء لأهل البلاء. يعني الناس اللي عوفوا الذين لم يبتلوا مثل بلاءات هؤلاء يتمنى يوم القيامة أنه لو كان في الدنيا قرض بالمقاريض، نشر بالمناشير، ورأى هذا الجزاء العظيم لأهل البلاء في الآخرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الدنيا من أهل الأرض فصبر واحتسب، لا يرضى له بثواب دون الجنة. ثم نأتي إلى شق آخر يحدث إشكال عند كثير من الناس، ألا وهو تسلط الظالمين على الضعفاء. كثير من الناس يقول أنتم تقولون الله تعالى عدل، طيب نحن نرى بأعيننا كمية من الظلمة تملأ الأرض، يسومون الناس سوء العذاب، التاريخ البشري ملآن بالصفحات السوداء لهؤلاء، قتلوا ملايين البشر، سفكوا دماء الناس دون ذنب، ثم رأيناهم عاشوا ولم يعذبوا ثم ماتوا. أين عدل الله عز وجل في انتقامه من هؤلاء الظلمة؟ هذا كلام مهم جدا، ولابد أن نعرف الجواب عنه، وجوابه بسيط سهل. هنعود مرة أخرى إلى للأسف نسيان الحلقة الكاملة، نسيان الصورة الكاملة. كثير من الناس يعيش في الدنيا وكأن الدنيا هي أول الشيء وآخره، فإذا رأى في الدنيا أن مظلوما مات كمدا من الظلم الذي وقع عليه، وأن الظالم لم يبتلى أو لم يعاقب في الظاهر حتى مات كما هو بغناه بسلطانه، انتابه الشك. وهذا كما قلت قصر نظر. أعود فأكرر، نحن كبني الإنسان سنمر بثلاثة مراحل. هذه الدنيا لا تساوي إلا محطة صغيرة جدا جدا في عمرك، ثم يأتي البرزخ، ثم يأتي يوم القيامة. تعال نقرأ في سورة إبراهيم، ربنا قال في سورة إبراهيم الآيات اللي احنا كلنا حافظينها، قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كمل كده: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. تاني الآية: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، اللي هو يوم إيه؟ اللي هو يوم القيامة. يعني الدنيا ليس فيها انتقام من الظلمة، لا، ستجد في الدنيا انتقام من الظلمة، لكن الانتقام هنا انتقام في الجملة وليس انتقام من كل ظالم. يعني ربما تجد في هذه الدنيا ظلمة يعيشون يظلمون الناس ثم يموتون في الظاهر ولا يعاقبون. يعني ممكن تلاقي واحد ظالم ربنا عز وجل يجعله عبرة، زي فرعون، ربنا عز وجل جعله آية، ذبح الأطفال وترك النساء وفعل واستعبد بني إسرائيل وفعل الأفاعيل وادعى الربوبية والألوهية، كان من أظلم الظلمة. جعله الله تبارك وتعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ربنا عز وجل ممكن تجد ظالم ربنا يذل قدام الناس ويقسم ظهره ويظهر بأسه عليه، إن الله عزيز ذو انتقام. وفي ناس تانية لا، ربنا عز وجل ممكن يؤخره وهو ظالم، يؤخره ويتركه يظلم إلى أمد حتى يموت. طب انتهت الدنيا، كما قلت الموت عندنا ليس فناء، والموت عندنا ليس عقوبة. يعني كثير من الناس يتخيل ذلك، يقول لك ما هو يموت، لا، الموت مش عقوبة، بل إذا مات انتقل إلى مرحلة الجزاء، لأنه تعالى من عدله أنه جعل الثواب والعقاب. تخيل لو أنه رب لا يثيب ولا يعاقب، لعاش الناس في الدنيا مجتمع الغاب. هو قابيل لما قال له هابيل: لا أقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ده ظلم، هو عايز تقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. هابيل أمسك يده خوفا من الله عز وجل، ولا معارف، أنا عارف جزاء الظالمين، هتخش النار وتعذب. إذن يا إخواننا لابد ألا يكون عندنا قصر نظر، إنما يكون عندنا طول نظر. الحجاج بن يوسف الثقفي ذاك الطاغية فعل في الأمة الأفاعيل، قتل من الصحابة والتابعين عدد عظيم، كان منهم سعيد بن جبير، قصة مشهورة المعروفة. فأثناء الحوار بتاع الحجاج مع سعيد قال له: يا سعيد اختر لنفسك قتلة. فقال سعيد: بل اختر أنت لنفسك قتلة يا حجاج. إزاي يعني؟ قال: فوالله لا تقتلني أو لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله تعالى مثلها يوم القيامة. الله الله على اليقين إن في مالك يوم الدين. احنا في سورة الفاتحة بنقول ايه؟ مالك يوم الدين. يوم الدين اي يوم الجزاء. اليوم ده عنوانه لا ظلم اليوم، في الدنيا كان في ظلم بس مش من ربنا، لا، ظلم بنو الإنسان بعضهم بعضا، فأمهل الله عز وجل الظالم لحكم. ليه ربنا أمهل الظالم؟ ما خلي بالك ربنا عز وجل رب كل الخلق، وكم من ظالم ظلم ثم تاب الله عليه. مش في الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة؟ الله، قاتل ومقتول وكلاهما يدخلان الجنة؟ ما هو ربنا لا يعجل بعجلتك، ربنا رب وانت عبد. ربنا عز وجل كان يرى عمر بن الخطاب وهو يضرب المستضعفين في مكة طيلة 5 سنوات. سيدنا عمر 5 سنين اللي هي المرحلة اللي كانت من البعثة إلى يوم أن أسلم، 5 سنوات عمر عدو للإسلام والمسلمين، ويضرب الإماء ويضرب العبيد حتى يمنعهم عن أن يكونوا مسلمين، يصدوا عن سبيل الله عز وجل. ثم تاب الله على عمر فأسلم، وكان عمر بن الخطاب. من أحد الحكم أن ربنا يمهل لبعضهم لعله أن يتوب، ويمهل لبعضهم كما قال تبارك وتعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. في ناس هو مثلا قتل 50 واحد وربنا عارف أنه هو عبد مجرم، فربنا يتركه حتى يزداد قتلا على قتل، فإذا عذبه يوم القيامة ضاعف له العذاب ليزدادوا إثما. مش ربنا قال في القرآن: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لازم يحصل تدافع، لازم يكون في ظالم ومظلوم، عشان المظلوم يبتلى بالظالم فيرى الله عز وجل منه هل سيصبر، هل سيثبت على دينه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ثم إذا جاء يوم القيامة كان يوم الجزاء الأوفى. إياك أن تظن أن ظالما سينجو بفعلته، لا والله، لا والله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أنا أجلس متعجب، عفوا، يعني الشاة دي غير مكلفة، لكن ربما تبغي، ربما تظلم شاة على أختها، تجور على عين الله. في ذات يوم كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أبي ذر الغفاري، فرأى شاتين تنتطحان صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي ذر: أتدري فيما ينتطحان؟ عرف يتخانقوا لي يا أبا ذر؟ قال: لا أدري يا رسول الله. قال: لكن الله يدري، وسيقضي بينهم يوم القيامة. يوم القيامة تأتي الحيوانات، مش أقولك بقى الإنسان، الحيوانات البهيمية التي لم تكن مكلفة، فيأخذ كل مظلوم حقه ممن ظلمه حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ثم يأتي الخلق، الخلائق جميعا، يأتي المظلوم الذي أخذ ماله، أو الذي انتهك عرضه، أو الذي سفك دمه، حتى يشفي الله تبارك وتعالى غليله من ظالمه، ويرى انتقام الله تبارك وتعالى من هذا الظالم. وأي انتقام أعظم من أن يعذب الله تعالى الظالم في النار؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى يوم القيامة بالظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة، ثم يوضعون في توابيت من نار يقذفون في نار جهنم. هل الآن شفى الله تبارك وتعالى صدرك في سورة المطففين؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالين وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم، إيه اليوم ده؟ في الدنيا؟ لا لا لا، فاليوم أي يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. آخر آية في السورة عجيب، ختام عجيب. قال تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جازيتهم يا عباد الله؟ نعم جازيتهم يا رب، نعم جازيتهم، نشهد أنك عدل. تخيل لو أن هذا المظلوم الذي قتل في هذه الدنيا هو أصلا لم يرى ظالمه انتقم منه في الدنيا، حتى لو انتقم الله عز وجل من هذا الظالم، لم يرى انتقام الله تبارك وتعالى من ظالمه ومات، فقد حياته، وربما مات أهله كمدا. لذلك كان لابد من وجود يوم ترد فيه الحقوق إلى الخلق، وينتقم الله تبارك وتعالى للمظلوم من الظالم. كده يأتي يوم القيامة المظلوم ويمسك بتلابيب هذا القاتل فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فينتقم الله تبارك وتعالى من هذا الظالم. جاء رجل يوما فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين عبيد يكذبونني ويخونونني ويعصونني، يعني يكذبون علي ويخونونني ويعصونني، وأضربهم وأشتمهم وأشتمهم، فما لي أو ما حالي وحالهم؟ قال: يوم القيامة ينظر إلى كذبهم وخيانتهم وعصيانهم وضربك وشتمك، فإن كان هذا مثل هذا كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان كذبهم وخيانتهم وعصيانهم أكثر أو أعظم من شتمك وضربك كان لك عليهم، وإن كان ضربك وشتمك أعظم من خيانتهم وكذبهم وعصيانهم اقتص لهم منك. فبكى الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما له، أما قرأ قوله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. واحد يقول له: طيب والآلام اللي احنا عشناها كمظلومين، كما قلت لك هذه الآلام ستنتهي، ستنتهي بالراحة. العبد المؤمن يستريح من عناء هذه الدنيا. في ذات يوم مرت جنازة فقال صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. قالوا: ما مستريح وما مستراح منه يا رسول الله؟ قال: أما العبد المؤمن فيستريح من عناء الدنيا، ستأتي ساعة وتنقضي كل هذه الآلام، تذهب كل هذه الآلام وتنتقل إلى ربك تبارك وتعالى. فما الذي خسرته؟ واحد يقول: طيب والعقوبات اللي بتحصل، الزلازل والبراكين والأمراض، في ناس في النص. اعلم يا عبد الله أن هذه العقوبات ما كانت في الدنيا إلا ببعض ذنوب بني آدم، حتى مش بكل ذنوب بني آدم. قال تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. طب والصبيان الصغار اللي ماتوا، والمؤمنين الذين راحوا مع الزلازل ومع البراكين، هؤلاء الذين ماتوا وراحوا مع الزلازل ومع التسونامي، ومع هؤلاء شهداء عند الله عز وجل. أولم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال: الشهداء خمسة، في إحدى الروايات قال: المطعون شهيد، الذي مات في الطاعون، والمبطون شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والغريق شهيد، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث. فماذا ضره أن فقد الدنيا؟ فالله تبارك وتعالى حكم عدل لا يظلم الناس مثقال ذرة. أردت أن أبين ذلك، والحديث له بقية إن شاء الله في الأسبوع القادم عن عدل الله تبارك وتعالى في أمره الشرعي. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدر نور بدا،
ليل الأحبة بدر نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى.